بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية. كنا في موضوع الهجرة إلى الحبشة، وفي أثناء الهجرة إلى الحبشة حدث أمر عظيم بمكة، حيث أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك أمرا عظيما ونصرا مبينا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من الأحداث البارزة في هذه الفترة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحمزة بن عبد المطلب، وكان أسلم قبله حتى عازوا قريشا، يعني حتى أضعفوهم وغلبوهم. قلت: وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سبحان الله، إسلام عمر كان عزة للإسلام وللمسلمين رضي الله عنه، وما زال كذلك رضي الله عنه حتى قتل شهيدا وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، والذي قتله هم المجوس الذين يسبونه ويشتمونه اليوم، هؤلاء الروافض الذين يشتمون عمر هم الذين قتلوا، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي أزال دولتهم، أزال دولة كسرى، وهو الذي قضى على المجوسية رضي الله عنه، ولذلك يحقدون عليه منذ ذلك التاريخ، وهم يحقدون عليه إلى اليوم، والله المستعان. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه، أم عبد الله بنت أبي حثمة، أنها قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه، قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا. قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قالت: فقلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا. قالت: فقال: صاحبكم الله. ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت: يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام. يعني عمر رضي الله عنه قبل إسلامه كان شديدا على المسلمين. هذا الحديث فيه طبعا تخليط في إسناده، بينته في الحاشية. قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فقيل له: جميل بن معمر الجمحي، يعني لما أسلم أراد أن تعلم مكة بأنه أسلم، يعني أراد أن ينشر الخبر، أن ينشر الخبر في مكة، فهو سأل عن الرجل الذي يعتبر أنجع وسيلة إعلامية في مكة، رجل يعني كأنه صحيفة ينقل الحديث مباشرة، مثل الصحف اليوم أو مثل القنوات أو وكالة الأنباء. يعني من وكالة الأنباء في مكة؟ قالوا له: جميل بن معمر الجمحي ينقل الحديث مباشرة. قال: فغدا عليه. قال عبد الله بن عمر: فغدوت، عبد الله بن عمر كان صغيرا فيما يظهر، فغدوت أتبع أثره. عبد الله بن عمر يعني ربما كان عمره في ذاك الوقت 7 سنوات 8 سنوات ربما. فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيته. حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر واتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا. نقل هذا أسرع من وكالة الأنباء اليوم. الآن عمر قال له أسلمت، ما راجعه يعني ما رد عليه كلمة واحدة، مباشرة انطلق إلى ساحة الكعبة وأندية قريش وأعلن الخبر أن عمر أسلم. طبعا هذا نزل على رؤوسهم كالصاعقة، يعني إسلام عمر ليس شيئا سهلا. قال: ويقول عمر من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وثاروا إليه فما برح، يعني أهل مكة الناس الذين كانوا في الأندية كلهم ثاروا على عمر، هجموا على عمر هجمة رجل واحد، فما برح. يقول عبد الله بن عمر، هو الذي يروي لنا هذه القصة وكان شاهد عيان وكان صغيرا، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، وعمر كان رجلا قويا. قال: وطلح فقعد، يعني طلح أعيا من شدة المقاتلة، المقاتلة يعني بلغتنا اليوم المضاربة، المقاتلة. وطلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. يعني مفاصلة، إما نحن وإما أنتم، ما في تنازل، ما يمكن أن نتنازل، إما أنتم، إما نحن وإما أنتم. قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة، عليه حلة حبرة وقميص موشى، عليه حلة حبرة وقميص موشى، حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبا عمر. طبعا صبا عندهم يعني الصابئ في لغة العرب، هو الذي يترك دينه، الصابي في لغة العرب هو الذي يترك دينه. فهم عندهم من أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقد ترك دينه، هذا الصابي صبا عمر. فقال: فمه، يعني فماذا يكون، فمه يعني إيش الخبر، فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. بني عدي بن كعب هذا قبيلة عمر، يعني عمر عدوي رضي الله عنه. يقول لهم هذا الرجل الشيخ هذا القرشي: اتركوا عمر، يعني أتظنون أنكم لو قتلتموه قبيلته سوف تسكت؟ يعني قبيلة عمر عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم، يتنازلون عن دمه، خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. هذا والد من؟ والد عمرو. إذن هذا له مكان في مكة، هذا من شيوخ مكة، لكنه مات على الشرك، هو الذي خلص عمر من أيديهم في ذلك اليوم. طبعا لكن هذا الموقف جعل أعطى المسلمين قوة، يعني كون عمر يسلم ويأتي ويقاتلهم ويقاتلونه ثم يعني ينفض هذا القتال ولم ينالوا شيئا من عمر، هذا لا شك أعطى قوة للمسلمين. وهذا معنى كلام عبد الله بن مسعود يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. لما أسلم عمر رضي الله عنه وصار للمسلمين قوة وعزة في مكة، سمع المهاجرون الذين كانوا في الحبشة، سمعوا بهذا، سمعوا بأن المسلمين أصبح لهم قوة ومنعة، وأسلم عمر وأسلم حمزة وأسلم رجال أقوياء، فظنوا أن مسألة التنكيل والتعذيب والاضطهاد التي كان يتعرض لها المسلمون أنها انتهت، وهذا من أسباب رجوعهم من الحبشة كما سيأتي. قال ابن إسحاق: وفي سبب آخر أيضا بلغهم، وهذا السبب يعني فيه ما فيه، بلغهم أن أهل مكة أسلموا، ولكن الأول لعله أوجه. قال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا، فكان ممن قدم عليه مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، فشهد معه بدرا وأحدا، ومن حبس عنه حتى فاته بدر وغيره، ومن مات بمكة منهم، يعني الصحابة الذين رجعوا، منهم من رجع إلى الحبشة لما رأى أن الخبر ليس بصحيح، منهم من دخل مكة في جوار رجل من المشركين، منهم من دخل مستخفيا، منهم وهؤلاء الذين دخلوا مكة، منهم من هاجر مع الرسول وشهد بدرا وأحدا، ومنهم من حبس في مكة، حبسه قومه أو أهله وفاتت عليه بدر وربما أحد. من هؤلاء الذين رجعوا عثمان بن عفان، معهم امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيع، وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، وعبد الله بن جحش بن رئاب، وعتبة بن غزوان، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، والمقتد بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وأبو سلمة بن عبد الأسد، معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وسلمة بن هشام بن مغيرة، حبسه عمه بمكة، عمه الوليد بن مغيرة، فلم يقدم إلا بعد بدر وأحد والخندق. وعياش بن أبي ربيعة بن مغيرة هاجر معه إلى المدينة، ولحق به أخواه لأمه. عياش بن أبي ربيعة هاجر مع النبي إلى المدينة، ولكن لحق به أخواه لأمه أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام، فرجع به إلى مكة فحبسه بها حتى مضى بدر وأحد والخندق. وعامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، هذه ليلى بنت أبي حثمة هي التي روت لنا، ليلى بنت أبي حثمة هي التي روت قصة من؟ قصة عمر، هو الذي قال لها يعني الرحيل أو للانطلاق، وهي التي عامر هو الذي قال الكلمة أطمعت في إسلامه. وأبو سبرة ابن أبي رهم ابن عبد العزة، معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، والسكران بن عمرو ابن عبد شمس، معه امرأته سودة بنت زمعة ابن قيس. سودة من هذه؟ هذه زوجة النبي عليه السلام. مات بمكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته سودة بنت زمعة. إذن هي كانت سودة رضي الله عنها، كانت زوجة للسكران بن عمرو، وهو من الصحابة الذين ماتوا بمكة قبل الهجرة رضي الله عنه. وسعد بن خولة وأبو عبيدة بن جراح، وهو عامر بن عبد الله بن جراح، وسهيل بن بيضاء، فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة 33 رجلا، فكان من دخل منهم بجوار عثمان بن مضعون ابن حبيب الجمحي، دخل بجوار من الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم دخل بجوار من أبي طالب ابن عبد المطلب، وكان خاله، وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب. يعني هذا مسألة أبو سلمة أمه برة أخت أبي طالب. ثم لما تبين لهم أن خبر إسلام أهل مكة ليس صحيحا، رجع كثير منهم إلى الحبشة، وهذه هي الهجرة الثانية إليها، وبقوا فيها مع من كان فيها أصلا من المسلمين إلى أن رجعوا عام خيبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هناك هجرتان إلى الحبشة، الهجرة الأولى تقدمت، وفي الهجرة الأولى حاولت قريش أن ترد المسلمين إلى مكة كما تقدم. الهجرة الثانية ما سببها؟ أنهم سمعوا أن المسلمين أصبحوا أعزة وأقوياء وفي منعة في مكة فرجعوا. والسبب الثاني رواية ابن إسحاق أنهم سمعوا أن أهل مكة أسلموا، والأول أوجه وأقوى والله أعلم. فرجع كثير منهم، أكثر من 30 رجلا وبعضهم معهم نساؤهم، رجعوا. فلما رأوا أن الوضع على ما هو عليه وأن التنكيل والتعذيب والتضييق قائم، فرجعوا إلى الحبشة مرة أخرى، وهذه هي الهجرة الثانية. بين الهجرتين فيما يظهر أسلم عمر. بعد الهجرة الثانية للحبشة، هؤلاء الذين هاجروا للحبشة منهم من رجع من الهجرة الأولى، رجع وبقي في مكة مثل عثمان بن عفان والزبير، هؤلاء ما رجعوا إلى الحبشة فيما يظهر، بقوا في مكة ثم هاجروا إلى المدينة. جماعة منهم رجعوا إلى الحبشة وبقوا مع من كان فيها أصلا من المسلمين. هؤلاء متى رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ رجعوا إلى النبي في العام السابع من الهجرة، عام خيبر، يعني بقوا بعد الهجرة 7 سنوات تقريبا، ثم رجعوا وتركوا الحبشة ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. ويأتي إن شاء الله في موضعه أنهم وافقوا معركة خيبر. ثم الدرس السادس موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها والخروج إلى الطائف. لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا بها أمنا وقرارا وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة ابن عبد المطلب، وكان أسلم قبله مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل. اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. إذن قريش اجتمعت وتعاقدت، وهذا المؤتمر الذي اجتمعوا له من أجل المقاطعة لبني هاشم لقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج منهم ممنوع، كونهم يزوجونهم أيضا ممنوع، البيع ممنوع، الشراء ممنوع، أي مقاطعة اقتصادية ومقاطعة اجتماعية حتى يسلموا النبي. لأنهم رأوا أن مسألة تعذيب الأتباع والتعذيب مثل بلال ومثل عمار بن ياسر ومثل صهيب يعني ما يشتي، الإسلام يفشو وينتشر. فهم رأوا أنه لا يقضى على هذا الدين إلا بالقضاء على من؟ على رسول هذا الدين، على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هم يعني ما تركوا وسيلة، في الحقيقة ما تركوا وسيلة للقضاء على الإسلام ووأد هذه الدعوة إلا فعلوها. ولكن الله غالب على أمره، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. فاجتمعوا على هذا، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ابن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه. لما حصلت هذه المقاطعة، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا معاملة، أبو طالب وكان شيخ بني هاشم أخذ بني هاشم ودخل في شعب له، يعني موضع في مكة شعب له، وبقي بنو هاشم في هذا الشعب. انحاز إليهم أبناء عمهم بني المطلب، وخرج من بني هاشم أبو لهب ابن عبد العزة ابن عبد العزة بن عبد المطلب إلى قريش فظهروا. طبعا بنو هاشم وبني المطلب كلهم مع أبي طالب، أبو لهب اللعين الشقي والذي انحاز إلى قريش، فقاموا على ذلك 2 أو 3 سنوات حتى جهدوا، لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش. قلت دخل بنو هاشم في شعب أبي طالب مسلمهم وكافرهم، أما المسلم ف فإيمانا ويقينا، وأما الكافر فأنفة وحمية. ودخل مع بني هاشم بنو المطلب أبناء عمومتهم، وفارقهم بنو عمومتهم الآخرون بنو عبد شمس وبنو نوفل. وهؤلاء الأربعة هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل هم أبناء عبد مناف بن قصي بن كلاب. قال أبو طالب في لاميته المشهورة: يذم بني عبد شمس وبني نوفل حيث خذلوهم وانحازوا إلى خصومهم، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. لماذا؟ لأن هذان الفخذان خذلوا بني هاشم، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا، كما في حديث سعيد بن المسيب أن جبير ابن مطعم أخبره أنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. طب لماذا؟ بني المطلب وقفوا معهم ودخلوا الشعب معهم، وعانى بنو عبد المطلب كما عانى بنو هاشم. يعني ليس من العدل أن يكونوا كبني عبد شمس وكبني نوفل. قلت هذا الحديث أخرجه البخاري، وجبير بن مطعم رضي الله عنه من بني نوفل، وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد شمس. قلت: وهذا يؤكد ثبوت المقاطعة. المقاطعة في السيرة النبوية بهذا التفصيل الذي ذكره ابن إسحاق، يعني لا إسناده ليس بذاك، لكن هناك أحاديث صحيحة في الصحيحين تؤكد ثبوت المقاطعة، أنه في مقاطعة حصلت. قلت: وهذا يؤكد ثبوت المقاطعة والحصار في الشام، ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يعني هذه الاتفاقية، هذه المعاقدة، هذا المؤتمر الذي حصل في مكة لمقاطعة بني هاشم، أين حصل هذا؟ في خيف بني كنانة، في هذا المكان، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل فيه وقال إنهم تقاسموا على الكفر، أي تعاهدوا وتحالفوا هناك على الكفر. ما هو هذا الكفر؟ المقاطعة لبني هاشم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني بذلك المحصب. تعرفوا المحصب؟ مكان معروف في مكة. هو المحصب هذا يعني في الطريق تقريبا، هو سمى محصب لأنه كان مليء بالحصباء في الطريق بين مكة ومنى. ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة، استمر بنو هاشم في الشام مع هذا الجهد وهذا الجوع، مقاطعة رهيبة، استمروا معه سنتين أو ثلاث سنوات، وفي بعض الروايات أربع سنوات، وهم صامدون صابرون. المسلم يقينا وإيمانا ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واحتسابا، الكافر أنفة وحمية. يعني تعرفون مسألة القبيلة عند العرب، القبلية شديدة عند العرب، حتى إن من شعارهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني المهم أن تنصر أخاك حتى ولو كان ظالما، هذا شعار العرب، يعني عندهم أنفة وحمية. فبقي الكفار من بني هاشم وبني المطلب بقوا مع رسول الله في الشام سنتين أو ثلاث سنوات. أبو طالب نفسه ما كان مسلما، ومع ذلك وقف هذه الوقفة الشديدة وتحدى قريشا في هذه المقاطعة. يعني هذا شيء عظيم، سبحان الله، موقف سواء كان من المسلم أو كان من الكافر، فإنه موقف شريف. ثم إنه قام في نقل تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم، وبني المطلب نفر من قريش، ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام ابن عمرو ابن ربيعة العامري. طيب، نحن نقف عند هذا الحد. غدا إن شاء الله تعالى سوف ننظر كيف انتهت هذه المقاطعة وكيف نقضت تلك الصحيفة، والحمد لله رب العالمين.